إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في باب الرهن من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق، قال: لأنه تعريض به للهلاك، لأنه قد يجحده الفاسق أو يفرط فيه فيضيع.
نعم، الرهن المعروف أن المرتهن بمثابة المودع، فهو مؤتمن على الرهن، فرهن مال اليتيم أو المجنون أو الصبي أو ما شاكلهما أو ما شاكلهم للفاسق غير جائز، لأنه غير مؤتمن، والمفروض أن لا يرهن إلا عند مؤتمن. فإذا أراد أن يرهن مال يتيم أو صبي أو مجنون أو معذور أو نحو ذلك، فلا يجوز له أن يرهنه عند فاسق، لأنه غير مؤتمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. قال: وبه قال الشافعي رحمه الله: فإن قبضه لزم، لقول الله تعالى: فرهان مقبوضة. قال: وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، ونص عليه في رواية الميموني. وقال القاضي في التعليق: هذا قول أصحابنا. قال في التلخيص: هذا أشهر الروايتين، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره، وعليه العمل. وقال مالك رحمه الله: يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. وقال الشافعي: استدامة القبض ليست شرطا. قاله في الشرح:
هل يجوز الرجوع في الرهن قبل القبض؟ قولان لأهل العلم. المصنف بدأ بالقول الأول، وهو جواز الرجوع في الرهن قبل القبض، يعني اتفق على رهن معين مقابل تأجيل ثمن سلعة معينة أو مقابل دين معين، فهذه الحال ما لم يقبضه فإنه يجوز له الرجوع فيه. ونقل عن بقية غير عن عدد من الأئمة كالإمام الشافعي ومالك. الإمام الشافعي يفصل بين المكيلات وغير والموزونات وغيرها، فيجيز الرجوع في غير المكيلات والموزونات، أما في المكيلات والموزونات فلا يجوز الرجوع. الرواية الأخرى عند الإمام أحمد ومعه الإمام الشافعي وكذلك مالك، أن الرهن كالبيع يلزم بمجرد العقد، وبالتالي فإنه لا يجوز الرجوع فيه ويلزم بمجرد العقد. والحقيقة أن هذه رواية راجحة، ولعلها أولى من القول الأول، لأن الرهن عقد، فمتى اتفق مع المرتهن على أنه رهن سلعة بدين معين إلى أجل معين لازم الرهن بمجرد العقد على الصحيح. والذين رجحوا القول الأول أخذوا بظاهر قول الله تعالى: فرهان مقبوضة، لكن مقبوضة تلزم بالعقد، هي تعتبر مقبوضة بمجرد العقد، فلذلك أنا أميل إلى ترجيح القول الثاني، وهو أنه ليس له الرجوع إذا اتفقا على الرهن وتمت الصفقة وتم العقد، فليس له الرجوع في ذلك، وإن العقد بمثابة البيع القبض قياسا على ماذا؟
البيع.
على البيع. نعم.
قال: فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن، لأنه محبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه.
نعم.
وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطئ أمته المرهونة.
نعم. هنا يعني ليس للراهن أن يتصرف في المال المرهون طالما تم العقد على الرهن، فليس له أن يتصرف فيه، لا يبيعه ولا يهبه ولا يوقفه، فإن ذلك التصرف يعتبر تصرفا غير تام في مال غير تام الملك، في مال غير تام الإيش؟ الملك. فهو يعني يعتبر شبه مملوك للمرتهن، فله منعه من أن يتصرف فيه. ولذلك نص هنا على أنه على أن للمرتهن منع الراهن من أن يطأ آمته التي رهنها عنده، لأن ذلك قد يجعلها أم ولد عندما تحمل فيأفى يتعين ماذا؟ يمتنع ماذا؟ بيعها، وتعتلق عند الموت. فلذلك له حق المنع، وهذا وجيه، حتى لقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك. نعم، وهذا واضح، يعني هذه الأمة أصبحت يعني غير تامة الملك لمن؟ للراهن، غير تامة الملك للراهن. فلو أنه وطأها فحملت قد ينتج عن ذلك ولد، وبالتالي فإنها تعتق عليه عند الموت، وأيضا يحرم ماذا؟
بيعها.
لذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن يتصرف فيها الراهن أبدا. نعم.
قال: إلا بالعتق فإنه يصح مع الإثم، لأنه مبني على السراية والتغليب، نص عليه، لأنه اعتاق من مالك تام الملك.
يستثنى من ذلك العتق، وهذا وجيه، لأن العتق مأمور به، لكن عليه له أن يشترط أن يلزمه برهن بديل، له أن يعوضه رهنا آخر، لأن العتق في الحقيقة خلاص يسري بمجرد أن يعتقه، ولأنه في الأصل ملكه، ولأنه في الأصل ماذا؟ ملكه، فله حق عتقه. والعتق عمل خيري، لا يعني إذا حصل لا يجوز الرجوع فيه ولا يجوز الهزل فيه، فيسري العتق، وللمرتهن أن يطالبه بتعويضه بمرهون آخر. نعم.
قال: وعليه قيمته مكانه تكون رهنا كبدل أضحية ونحوها، لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة بغير إذنه، فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي. وعنه: لا ينفذ عتق المعسر، لأنه عتق في ملكه يبطل به حق غيره، أو يبطل به حق غيره
حقه
يبطل به حق غيره. فاختلف فيه الموسر والمعسر، وهو مذهب مالك رحمه الله.
يعني بالنسبة للموسر هذا محل اتفاق أن العتق يسري ويتم بالنسبة للموسر القادر على أن يوجد له بدلا، وله أن يطالبه بقيمة هذا المملوك الذي اعتقه، إما بقيمته أو برهن ما يعادله من حيث القيمة، أو برهنه ما يعادله من حيث القيمة. استثنى بعض العلماء المعسر الذي لا يملك بديلا، لأنه كأنما تصرف في مال تضرر به غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرر، لا وهذا وجيه في الحقيقة، استثناء المعسر وجيه جدا، لأنه كأنما حجر عليه، مثل المال المحجور. المال المحجور عليه ليس لصاحبه حق التصرف فيه، ومثله المعسر الذي لو أنه أعتق ذلك المملوك ضاع حق المرتهن، ضاع حق المرتهن، وهذا وجيه جدا لعدم ترتب ضرر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر.
قال رحمه الله: وكسب الرهن ونماؤه رهن لأنه تابع له، ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع. قال في الشرح: وأما الحديث فنقول به وإن غنمه. قال رحمه الله: قال في الشرح: وأما الحديث فنقول به وإن غنمه وكسبه ونماءه للراهن، ولكن يتعلق به حق المرتهن ومؤنته على الراهن. انتهى.
يعني إذا بالنسبة لكسب الشيء المرهون، مثلا إن تكون مثلا دار مثلا ولها أجرة، أو محل وله أجرة، أو أرض ولها ريع، أو بستان وله ريع، أو نحو ذلك، فماذا يفعل؟ والحال هذه حقيقة الكسب الذي فيه هو تابع للرهن، لكنه يعني لا يحل للراهن للمرتهن، وإنما هو حق لمن؟ للراهن، وعليه أن يضمنه فيما لو تلف، لأنه تابع للمرهون ومتولد منه، فهو تابع له، يعني بقي في الرهن، وإن بقي تابعا للرهن، وإن كان هو ملك لمن؟ للراهن، وإن كان ملكا للراهن، إلا أنه يدخل في الرهن ويعيده إذا ما انتهى وقت الرهن وسدد المشتري وسدد هذا المدين ما عليه. نعم.
قال: ومؤنته على الراهن.
مؤنته على الراهن لكونه ملكه، لكونه ملكه، مؤنته على الراهن يعني الشخص المدين لكونه ملكه، ولكونه يعود إليه في النهاية. نعم.
قال: وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. قال: رواه الشافعي والدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل، ورواه الأثرم بنحوه. وروي عن علي رضي الله عنه، وبه قال عطاء والزهري والشافعي: ولأنه لو ضمن لم تنع الناس منه خوفا من ضمانه فتتعطل المداينات، وفيه ضرر عظيم. قال: ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط، لأنه أمين فأشبه المودع.
نعم. الآن الرهن لو تعرض للتلف له حالتان: إن ثبت أنه فرط فيه فعليه الضمان، عليه الضمان والغنم بالغرم، هذا إن ثبت أنه فرط. أما إن ثبت أنه تلف من غير تفريط من المرتهن فلا يغرم شيئا ولا يضمن شيئا، قياسا على المودع. فأنت إذا أودعت شخصا مالا ولم يفرط فيه فإنك لا تضمنه شيء، لأنه فاعل خير ولا يمكن أن يضمن إلا إذا فرط، كما إذا تركه بدون حراسة إن كان مما يحتاج إلى ماذا؟ إلى حراسة، أو إذا تركه يتعرض للنهب والسلب أو للحرق أو نحو ذلك، كما لو يعني أهمل نارا حتى يعني أحرقته وقضت عليه. فهو الخلاصة أنه إن كان مفرطا فعليه الضمان، أعني المرتهن صاحب الدين، إن لم يفرط فلا ضمان عليه. شأنه شأن من؟ المودع الذي وُدعت عنده أموال، فإنه يعتبر مؤتمنا عليها إلا إذا ثبت تفريطه. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
أما الحديث ففيه كلام، لكن الحقيقة هو قول لجمع من الصحابة أيضا، ولعله هو الأرجح إن شاء الله تعالى أنه لا ضمان عليه إن لم يفرط، وإلا فالحديث متكلم فيه. نعم.
صلى الله عليكم. قوله: لا يغلق الرهن من صاحبه. يغلق
لا يغلق الرهن،
لا يغلق،
لا يغلق. نعم.
معناه
لا يكلف بضمانه عند عدم التفريط، لكن الحديث ضعفه أكثر أهل العلم، لكن القول قول أكثر الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله، لأن الرهن وثيقة بالدين كله، فكان وثيقة بكل جزء منه كالضمان.
نعم.
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه.
نعم. يعني إذا تلف بعض الرهن وبقي بعضه، فيبقى هذا البعض رهنا كما كان الأصل، لأنه الأصل، يبقى رهنا، يبقى عند المرتهن له حق إبقائه، ولا يتذرع بكون ذلك الجزء قد تلف أو انتهى. وهذا كما نقل ابن المنذر لعله شبه إجماع، وإن كان العلماء يذكرون إجماعات المنذر وإجماعات ابن قدامة لا يعول عليها في باب ماذا؟ في باب الإجماع، لكن ما دام لكن هذا هو الأقرب إلى يعني الواقع، أنه يبقى ما بقي منه، يبقى لأن الدين متعلق بجميع أجزائه، بجفاء ما تبقى منه يبقى مرهونا حتى يقضي المدين ما عليه. ما تبقى من الرهن يبقى في عند الراهن، عند المرتهن عفوا، حتى يقضي المرتهن، حتى يقضي الراهن ما عليه. ننتقل الآن إلى الأسئلة، هو غدا إن شاء الله تعالى عندنا سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ الحكمي غدا بعد المغرب إن شاء الله تعالى، وغدا بعد الفجر في الكرسي الآخر عندنا تفسير الإمام السعدي. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة اليوم تبدأ بسؤال بهلول، وكما تذكرون دائما: يا منكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقياني.
نعم.
السائل الكريم يقول: هل رؤيا العلماء الربانيين والصالحين المتقين تدل على الفضل والخير؟ يذكر أنه رأى ولي الله
فلان
الجيلاني.
نعم. طيب.
والتجاني يقول: رأيتهما وناقشتهما في مسألة علمية فمسحا على رأسي، نرجو من فضيلة الشيخ أن يجيبنا.
الرؤى يا إخوة أو الأحلام هي أقسام، منها ما هو أضغاث أحلام لا يعول عليها، ولا سيما عندما ينام الشخص على غير وضوء ولا غير متهيئ وغير ذاكر لله سبحانه وتعالى، وهذه أكثر الرؤى. ومنها ما هي أحلام يقظة، أحلام يقظة، وهو ما يفكر فيه المرء في صحوه قد يتراءه في منامه. وهناك الرؤيا الصادقة التي هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذه حق، لكن لها شروط: أن لا يكون فيها مخالفة شرعية، ألا تكون مزعجة، يعني ما يكون فيها كوابيس وخرابيط، هذه ما يعول عليها، يعني تدعو إلى التفاؤل. فمثل هذه إذا توافر هذان الشرطان، وأن يكون أهلها من ذوي الصلاح والتقى يتفاءل بها، ويمكن أن يعرضها على بعض الذين يعبرون الرؤى، وإن كانت هذه أصبحت مبتذلة تحتاج إلى تحفظ، ولا يرتب عليها المرء شيئا المسلم، لكن يتفاءل بها، يتفاءل بها، وله أن يخبر بها من يحب. وأما إذا كانت هذه الرؤيا مزعجة فيجب عليه أن يطبق الآتي: يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، ويتفل عن يساره 3، ولا يجوز له أن يخبر بها أحدا، لا يجوز له أن يخبر بها أحدا. أما الرؤيا التي يذكر السائل، لا شك أحد الذين يذكرهم رجل صالح معروف بصلاحه هو الشيخ عبد القادر الجيلاني، وأما الآخر فهو دجال وكذاب، فرؤيته لا تبشر بخير، ولذلك لا تعبأ بها. الشيخ عبد القادر رحمه الله مظلوم وبغي عليه، ونسب إليه أصحاب الطريقة المنتسبة إليه ما لم يقل وما لم يعتقد، ونسبوا إليه خرافات وبدع هو بريء منها، هو بريء منها. هذا بالنسبة للشيخ عبد القادر الجيلاني، هو رجل صالح معروف له كتابه الغنية، كتاب عظيم جميل، ولكن لا يعبأ بما يردده الأتباع الدجالين الكذابين، ما يردده الأتباع الدجالون الكذابون الذين ينسبون إليه ما لم يقل. أضرب لكم مثالا واحدا لعلي ضربته فيما مضى مما افتروا عليه وتقولوا عليه. يقول صاحب أظن المشرع الروي وكذلك طبقات الشعراني، يقول إنه ذات يوم هناك عجوز لها ابن وحيد فمات في ذلك اليوم، قبض روحه ملك الموت. تقول الرواية المكذوبة المغلوطة التي هي دجل من الدجاجلة، إن العجوز ذهبت إلى الشيخ عبد القادر رحمه الله وقالت له: يا شيخي، إن مريدك فلان قد قبضه ملك الموت وهو وحيدي، فهلا رددته إلي؟ يقول الدجالون المنتسبون إلى الشيخ عبد القادر زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، يقولون: فطار الشيخ عبد القادر، صارت له أجنحة، وطار ولحق بملك الموت ومعه كل الأرواح التي قبضت في ذلك اليوم. يعني القصة فاسدة من بدايتها، ملك الموت لا يصعد بالأرواح، أليس كذلك؟ من الذي يصعد بالأرواح؟ إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. أما ملك الموت فمهمته تنتهي عند قبض الروح، فلا يبقونها في يده طرفة عين كما هو معروف في السنة. طيب، يقول هؤلاء الدجالون الأفاكون إنه طار ولحق بملك الموت ومعه الزنبيل، يقول زنبيل حق الأرواح شر البلية ما يضحك. فقال له: يا عزرائيل، طبعا لا يوجد ملك اسمه عزرائيل، معروف هذا، ليس هناك ملك يسمى عزرائيل، هذا كله كذب، اسم ملك الموت معروف لكن ليس اسمه عزرائيل، ليس لا يسمى عزرائيل، إنما هذه من القصص اليهودية والإسرائيلية. قال: يا عزرائيل، لماذا أخذت أو قبضت روح مريدي فلان وهو وحيد أمه؟ فقال له: أمرني ربي، انظروا إلى هذا الكفر المركب، فلطمه على وجهه، يا معترضا على من؟ ماذا؟
أمر الله،
على أمر ربه، على حد زعمه، على حد زعم أهل تلك القصة التي هي دجل من دجاجلة، فلطمه فخرجت جميع الأرواح، وخرجت في ذلك اليوم كل روح وعادت إلى جسدها. يعني الشيخ عبد القادر يحيي الموتى، والله وتالله وبالله وأيم الله يمين أتقرب بها إلى الله. إن هذه القصة كذب وافتراء، كذب على الشيخ عبد القادر، وهي من أولها إلى آخرها مغلوطة، وإنما زرعها أكلت أموال الناس بالباطل التي حشيت به حاشية طبقات الشعراني وطبقات المشرع الروي وطبقات الخواص وغيرها من الطبقات الهالكة المليئة بالأباطيل والأكاذيب. إذن لا يجوز أن يصدق المسلم مثل هذا الهراء. المهم أن كل ما ينسبونه إلى الشيخ عبد القادر من دعوى الكرامات هذه كلها كذب. الشيخ عبد القادر ندعو له بالمغفرة والرحمة، لكنه بريء من كل ما ينسب إليه. أما الآخر الذي ذكر فهذا ما عرف عنه إلا الشرك والكذب، وأنه يدعي أنه نزل عليه الوحي وهو دجال معهم، فلا يؤخذ عنه شيء. ولذلك أقول لك يا عبد الله تجاهل هذه الرؤيا، لا تفكر فيها. نعم.
يقول السائل الكريم: من بلد كذا والداي يزوران الأولياء الصالحين دائما ودواما ويذبحان لهم.
أوف.
يقول: وإني نصحتهما فلم يقبلا نصحي. يقول: فهل علي من إثم؟
لا حول ولا قوة. نسأل الله أن يقذف في قلبيهما الحق. عليك أن تستمر في نصحهما، لا سيما أنك ذكرت أنهما يذبحان لأصحاب القبور، فالذبح لغير الله شرك أكبر، يعني يخرج صاحبه من الملة، ولا يقبل الله تبارك وتعالى من صاحبه صرفا ولا عدلا، بل هو كافر. من يذبح لأصحاب القبور أو ينذر لهم أو يستغيث بهم أو يدعوهم من دون الله أو يوقف عليهم بعض أمواله فهذا كله شرك بالله عز وجل. ولا فرق بين من يذبح لهؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء ومن يذبح للات والعزة ومنات وهبل، لا فرق، إذ الكل مخلوق يعبد من دون الله. بل لو ذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه النية فقد أشرك. لو ذبح الآن للنبي صلى الله عليه وسلم ليوصل قربته هذه إلى الله فهذا شرك أكبر، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا صدقة. فانتبهوا، هذا كله كل هذا من والعياذ بالله من تلبيس إبليس. لكن ماذا تفعل معهما؟ اجتهد واستمر في نصيحتهما إلى أن تموت أنت أو يموتا هما. مع ذلك أن تتصلهما في أمور الدنيا كما قال الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني بالنسبة للأب الكافر يحسن إليه في أمور الدنيا، يحسن إليه في أمور الدنيا، ولكن لا يدعى له إلا بالهداية إلى الحق ما دام حيا. أما إن مات على هذه الحال فإنه لا يدعى له ولا يصلى ولا يحج عنه ولا شيء من هذا القبيل. فأنت استمر في دعوتهما، وإذا استمريت في نصيحتهما أنت تبرأ ذمتك. مع هذا لا تقطعهما من جهة الصلات الإيش الدنيوية، لا تقطعهما، لأن الوالدين لهما حق في أمور الدنيا حتى ولو كانا مشركين، إلا في شيء واحد: إذا طلبا منك أن توصلهما إلى تلك المعابد الجاهلية فلا تطعهما. إذا طلب منك ذبيحة ليذبحوها في عند تلك القبور فلا تطعهما، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، لا تطعهما. لكن إن احتاج نفقة أو مصاريف للأكل والشرب والسكن فلا بأس، تنفق عليهما وتسكنهما وتؤكلهما، هذا لا بأس به. لكن إياك أن تعينهما في أمر يتعلق بشركهما هذا، فإن عنتهما على ذلك فأنت قد تعاونت معهما على الإثم والعدوان. نعم، فضل.
والجواب المتقدم فيه جواب للسؤال الذي يقول: يشتكي من أبيه، يقول يحشش، يقول: وإذا لم آتيه بالنقود لكي يشتري الحشيش والدخان يقول يكسر البيت، فهل علي شيء؟
نعم، لا يجوز لك أن تأتيه أن تشتري له الحشيش ولا الأفيون ولا أي مخدر ولا الدخان، ما يجوز، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وإذا كان يكسر البيت فارفع أمره إلى ولاة الأمر ليسجنوه ويوقفوه عند حده.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: أمي تسيء إلى زوجتي، وزوجتي دائما تشتكي لي وتقول لي بأن أمي تقوم بإيذائها دائما. يقول: فتوسطت وكلمت أمي في خصوص هذا الأمر فزعلت علي، فانقهرت واضطررت إلى أن أهجر زوجتي، فهل علي شيء؟
والله يا أخي، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هل أنت متأكد أن شكوى زوجتك من أمك صحيحة حتى يعني تتكلم معها؟ عموما اجتهد في الإصلاح بينهما، وإن عجزت فافصل بين القوات، يعني اجعل هذه في جهة والأخرى في جهة، وأعطي كل ذي حق حقه. إن عجزت عن التوفيق بين أمك وزوجتك فلا بأس أن تبعد أن يعني الزوجة في سكن آخر، وتصل أمك وتجتهد في صلتها وتعطيها حقوقها، ولا تقصر مع زوجتك إذا كانت مؤدية لحقوقك وحقوق أمك، فأعطها حقها وأكرمها، ولا تبخس حق أحد على حساب حق أحد آخر. نعم.
تقول السائلة الكريمة: تذكر بأنها جاءت للعمرة وسيذهبون غدا للعمرة. تقول: أنا ملتزمة ولله الحمد، لكن وقت الدورة الشهرية سيقطع علي عمرتي قبل تقول قبل نهاية الرحلة.
نعم.
فهل يعتبر هذا من الإحصار؟
لا، هذا أنت تحرمين وتؤجل الطواف والسعي حتى تطهري إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن يعني نفع أن تستعيني ببعض العقاقير التي يستعملها النساء لإيقاف الحيض فلا بأس بذلك إن شاء الله، لا بأس أن تستخدمي بعض الوسائل عن طريق طبيبة موثوقة، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. وإذا شعرت بأنك طاهرة تؤدين عمرتك، أنت الآن تحرمين حتى ولو كنت يعني حائضا، فإن خشيت أنك لا تتمكني لا تحرمي أصلا. نعم.
وهذا معتمر من بلد عربي كذا، يقول: أحيينا ليلة الجمعة البارحة بالذكر الجماعي والحمد لله على فضله. فهل فضل الذكر الجماعي البارحة يشمل الأسبوع كاملا، أم يجب عليهم أن يحيوا الليلة ليلة السبت؟
الله مستعان. هو كما يقال: ثبت العرش ثم انقش. ما حكم الذكر الجماعي في الإسلام؟ الذكر الجماعي ليس عليه دليل، لا من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن أحدا من السلف فعل هذا العمل ولا أحيا ليلة الجمعة كاملة، كل هذا لم يرد. ومن أراد أن يتهجد أو يذكر فليذكر لنفسه دون ارتباط بصوت آخر، فإن الذكر الجماعي أشبه ما يكون بالغناء، أشبه ما يكون بالغناء، وهو محرم. ومعلوم أن العمل حتى يكون صحيحا لا بد أن يكون موافقا للسنة في صفته وهيئته وعدده وزمانه ومكانه ونوعه وألفاظه، لا بد أن يكون يعني مطابقا للشرع. تذكر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة قاموا بهذا الذكر الجماعي، إنما هي بدعة ابتدعها الناس، والذي جرأهم عليها أنهم يطربون، يشعرون بطرب وهم يرددون هذا الذكر الجماعي، وبالتالي يذهب النوم ويذهب النعاس
حتى أن بعضهم تحول ذكره إلى غناء تماما وتلحين. وفي بعض البلاد وجدتهم الذكر عندهم يصحب بماذا؟ بالطبل والزمر والعياذ بالله. وهذا كله من تلبيس إبليس، هذا كله من تلبيس الشيطان وتزيينه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا أردت يا عبد الله أن تذكر الله فاخلو بنفسك واذكر ربك فيما بينك وبينه، وحاول أن تحفظ الأذكار الواردة في الكتاب والسنة، سواء أذكار عامة أو الأذكار التي لها أوقات معينة مثل أذكار الصباح والمساء والسفر وما إلى ذلك. أما الأذكار الجماعية والتلبية الجماعية هذه كلها لا تقبل، لأنها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فانتبه يا عبد الله، هذا عمل غير صحيح، هذا الذكر الذي فعلته البارحة غير مقبول، لأنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز التجمع للذكر. ابن مسعود رضي الله عنه جاء يوما فرأى حلقا في الجامع في المسجد، ناس يتجمعون وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، فيسبحون جميعا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كبروا الله 100، يكبر الله أكبر الله أكبر، صوت جماعي يغنون إلى آخره. فوقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه منكرا. ما الذي أنكره عبد الله بن مسعود؟ التسبيح والتهليل والتكبير، ها؟ أنكر ماذا؟ أنكر الهيئة والشكل الذي يذكرون به. وقال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فوالله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو على ملة أهدى من ملة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: والله لقد جئتم بدعة ظلمة، أو تزعمون أنكم فضلتم أصحاب نبيكم علما. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه: وما كل مريد للخير يصيبه، وما كل مريد للخير يصيبه. فقالوا: إنما هو حصى نعد به التسبيح والتهليل والتكبير. فقال رضي الله عنه: فهلا عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا ينقصكم من حسناتكم شيئا. ثم قرأ عليهم بعض أحاديث الخوارج، قال: وأخشى أن تكونوا منهم. يقول عبد الله بن مسعود لأصحاب الحلق هذه اللي يذكرون ذكر جماعي، قال: وأخشى أن تكونوا منهم. قال راوي هذا الأثر كما ذكر ابن وضاح والدارمي وغيرهما، قال: فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني يوم ماذا؟ القتال بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج. يعني بدأت بدعة بسيطة في الهيئة ثم تحولت إلى أن كانوا مع الخوارج، كما صدق، كما ظن عبد الله بن مسعود، وظنه ما أخطأ هنا، لقد توقع أنهم يكونون من الخوارج، وفعلا كانوا في نهاية المطاف مع من؟ مع الخوارج. وهكذا شأن البدع، تبدأ صغيرة حتى تصبح كبيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ولذلك يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبارا. واحذر صغار ماذا؟ المحدثات، يعني البدع، فإنها تصير ماذا؟ تصير كبارا. تبدأ بدعة بسيطة يقول لك ذكر جماعي، وفي النهاية ينتهي إلى أن يعتنق مذهب الخوارج والعياذ بالله. فأقول لك يا عبد الله هذا الذكر الذي فعلتموه البارحة باطل، ليس له قيمة. توجه إلى ربك واذكر اذكر ربك بينك وبينه دون أن ترتبط بالجماعة ولا بالذكر الجماعي. وحتى التلبية، يعني بعض الناس إذا انطلقوا من هنا مجموعة رجالا ونساء، لبيك اللهم لبيك لبيك، لا يجوز. لبي لنفسك، الرجل يرفع صوته والمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية. فاحذر يا عبد الله من هذا الأمر.
سأل الله إليكم. عودا إلى الدرس، أسئلة بمعنى، أحدهم يقول إذا كان الرهن أرضا زراعية فهل يمنع الرهن من زراعة هذه الأرض أو يرخص؟ الثاني يقول نفس الحكم، هل يجوز الانتفاع بالأرض الزراعية المرهونة من قبل المرتهن؟
لا، المرتهن لا ينتفع بها إلا إذا أذن له الراهن. إن أذن له لا بأس، وإن لم يأذن له فالمنفعة تعود إلى من؟ إلى من؟ إلى الراهن. إن أذن له الراهن بذلك فلا بأس، إن لم يأذن له فالمنفعة والكسب وكل ما يتولد منها يعود إلى الراهن. إلى درسنا غدا إن شاء الله بعد الفجر في الكرسي الآخر.